بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي ضمن أحاديث عمدة الأحكام في باب في المدي وغيره، مر معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في بيان خصال الفطرة، يقال خصال الفطرة ويقال سنن الفطرة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خمسا، وليس على سبيل الحصر، بدليل قوله أو قوله عليه الصلاة والسلام من الفطرة خمس، وهكذا عشر من الفطرة، فذكر هذه الخمس ليس على سبيل الاستقصاء والحصر. ومر معنا الكلام حول الختان، وقلنا الختان يطلق على أمرين اثنين، الأول موضع الختن، نعم، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وأيضا يطلق على الفعل، أحسنت، وهو الختن القص وغيره. إذن الختان يطلق على الفعل ويطلق على موضع الختن إذا التقى الختانان. وقلنا يسمى في حق الذكر إعذارا، وفي حق الأنثى خفضا، وفي حق الأنثى خفضا. واختلف العلماء في حكم الختان، وأقرب الأقوال أنه واجب في حق الرجال، مستحب في حق النساء، مستحب في حق النساء. والحكمة من ختان الرجل هو تطهير الذكر من النجاسة المحتقنة في الخلفة، هذه الجلدة التي إذا لم تقص يبقى هناك بعض النجاسة من البول وغيره، فهذا البول يحتقن وتكون بعد ذلك سببا في النجاسة، لأنه إذا حصل ضغط عليها لربما حصل ماذا؟ تناثر قطرات البول، فيتنجس البدن وتتنجس الثياب. ثم أيضا إذا كبر الذكر وبلغ وأصبح يتهيأ للزواج والعشرة، ف لربما يجد شيئا من المشقة عند الجماع ومعاشرة الأهل، فلذلك كان من الفطرة أن تقص هذه الجلدة. ولهذا ذكروا كما أشار إلى هذا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى أن بعض الكفار في بلاد الكفر لربما يختتن، ليس من باب أنه من الفطرة أو أنه عبادة، وإنما من باب التلذذ والاستمتاع فيما يتعلق بالأمور، أمور الجماع والشهوة وغيرها. أما بالنسبة للمرأة فالحكمة من ختانها هو أنه يقلل غلمتها، أي شدة الشهوة عندها، لكن يستحب ألا يبالغ، يستحب ألا يبالغ في ختان المرأة. فقد جاء في حديث أم عطية عند أبي داود وغيره أن امرأة كانت تختن، كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنهكي، أي لا تبالغي في القص. قال: فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل، وأحب للبعل، يعني عدم المبالغة في الأخذ، هذا يعتبر من الأمور التي تحبب المرأة إلى زوجها. وهكذا أيضا ماذا يعتبر، أنظر في ماذا في المرأة ووجهها إلى غير ذلك. وهذا الحديث لا يخلو إسناده من ضعف، فهو من طريق عبيد الله ابن عمرو عن عبد الملك ابن عمير عن أم عطية رضي الله عنها. وقد قال أبو داود عقب إخراجه: إسناده ليس بالقوي وقد روي مرسلا. وهكذا ذكر أيضا أنه من طريق محمد ابن حسان مجهول، قال: وهذا الحديث ضعيف. لكن الحديث له شواهد وطرق، ولهذا حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في سلسلته الصحيحة، وهكذا أيضا في صحيح الجامع، في صحيح الجامع. وأما حديث الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء، فهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، وقد ضعفه غير واحد من أهل العلم منهم العلامة الألباني رحمه الله تعالى. الأمر الثاني الذي يتعلق بخصال الفطرة الواردة في هذا الحديث هو الاستحداد. والاستحداد المقصود به حلق العانة، حلق العانة. والعانة هي الشعر النابت حول الفرج، حول الفرج، سمي بذلك قالوا لاستعمال الحديدة فيه، وهي الموسى، وهي الموس. وفي إزالة هذا الشعر جمال ونظافة، جمال ونظافة، ويجوز أن يزال بالموس، ويجوز إزالته بغيرها من المزيلات الأخرى، من المزيلات الأخرى، ممكن النتف، ممكن استخدام بعض المساحيق وغيرها، كل ذلك يجوز، كل ذلك يجوز. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى عند شرحه لهذا الحديث من صحيح الإمام مسلم، قال رحمه الله تعالى: قال: والاستحداد هو حلق العانة، سمي استحدادا لاستعمال الحديدة وهي الموس. قال: وهو سنة، والمراد نظافة ذلك الموضع، والأفضل فيه الحلق، ويجوز بالقص والنتف والنورة. ما هي النورة؟ ما هي النورة؟ عندك يا أبا عبد الرحمن ما هي النورة؟ طيب عندك يا أبا عبد الرحمن مادة بيضاء، يعني قد تكون على شكل بودرة أو على شكل معجون وحارة، وقد تستخدم في إزالة بعض الشعور، بعض الشعور. فإذا لم يكن هناك ضرر يلحق الإنسان فلا بأس بإزالة الشعر بها. قال رحمه الله تعالى: قال: والمراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه قال: وكذلك الشعر الذي حوالي فرج المرأة. قال: ونقل عن أبي العباس ابن سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر. قال النووي رحمه الله تعالى: قال: فيحصل من مجموع هذا استحباب حلق ما على القبل والدبر، وعلق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الفتح، قال: قال ابن العربي المالكي، وابن العربي اثنان، الفقيه المالكي وذلكم الصوفي الملحد صاحب الفتوحات، فهذا من كبار العلماء وخيار الأئمة، الفقيه المالكي، وذاك ضال ومنحرف. قال ابن العربي المالكي والفاكهي في شرح العمدة أنه لا يجوز حلق ما حول الدبر، هكذا ذكروا، وليس هناك دليل يا إخوان يدل على المنع من ذلك إذا دعت الحاجة إلى هذا. وأشار النووي رحمه الله تعالى قائلا: أما وقت حلقه، قال: فالمختار أنه يضبط بالحاجة وطوله، الأمر الثالث هو قص الشارب. والقص يا إخوان، القص هو تتبع الأثر، يعني حتى ماذا، حتى فيما يتعلق بتتبع آثار الأقدام، يقولون يقص الأقدام، أي يتتبع الأثر، ويطلق أيضا القص على قطع شيء من شيء بآلة مخصوصة، قص يقطع شيء من شيء بآلة ماذا مخصوصة. والمراد بالقص ها هنا هو قطع الشعر النابت على الشفه. ما هي الشفه؟ يا أبا يحيى، ما هي الشفه؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ أين الشفتان؟ نعم، هاتان. طيب، هنا قص الشعر النابت على الشفة العليا أو السفلى؟ العليا، صح؟ في خلاف أو شيء؟ لا، ليس هناك خلاف. الشارب هو الشعر الذي ينمو أعلى الشفة العليا، فالقص تتبع الزائد، على حد الشفة العليا، فيقص، من غير استئصال. الاستئصال بالكلية يا أبا الفاروق ماذا يقال له؟ الاستئصال يقال له القص، إزالة الشعر الزائد على الشفة العليا، وقال من غير استئصال. والاستئصال يكون بماذا؟ بالحلق، أحسنت، يكون بالحلق. والقص جائز يا إخوان، القص جائز، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به. وهكذا أيضا يجوز الحف. ما هو الحف؟ الحف قالوا هو عبارة عن المبالغة في قص الشارب، وهو الاستقصاء في أخذه كما ذكر صاحب المختار. ومعنى ذلك المبالغة في أخذ الشعر حتى تبدو البشرة، حتى تظهر البشرة من غير حلق، وإنما مبالغة في القص. وهذا القص قد يكون بآلة المقص، ممكن اليوم يكون بهذه المكائن، مكائن الحلاقة، فإنها كذلكم أيضا آلة لقص الشعر. وفي حديث زيد بن أرقم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. أخرجه أحمد والنسائي، وجاء في الباب عن المغيرة ابن شعبة. وهكذا أيضا جاء الأمر بأخذ الشارب ومخالفة المشركين كما في حديث ابن عمر في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وفروا اللحى، إيش معنى وفروا؟ أي أعفوا وأتركوا اللحى، لا تتعرض لها بشيء، لا بقص ولا بحلق ولا بغيرها من أنواع التعرض. وأحفوا الشوارب، أحفوا الشوارب. وهكذا في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى وخالفوا المجوس. وخالفوا المجوس. وأحاديث كثيرة يا إخوان فيها الأمر بالأخذ من الشارب والإعفاء للحية. واليوم إلى الله المشتكى يا إخوان، يعني الكثير من المسلمين عكس الحديث فأخذ اللحية وترك الشارب، ويظن أن إبقاء الشارب وإطالته دليلا على ماذا؟ الرجولة. قل لك أبو شنب، لا، هذا ليس دليل على الرجولة، هذه مخالفة للفطرة ومخالفة للسنة ومخالفة للسنة. والرجولة يا إخوان ليست في إطالة الشوارب، وإنما في إعفاء اللحى وماذا؟ العمل بما جاء من خصال وسنن الفطرة وسنن الفطرة. وأكثر الأحاديث يا إخوان فيها الحف أكثر من القص. القص جائز والحف جائز، لكن أكثر الأحاديث هي بالحف والجز، أي المبالغة في أخذ شعر الشارب لكن من غير استئصال، من غير استئصال. وذكروا أن ابن عمر كان يفعله، أي يحف شاربه، وأنه مذهب أحمد، حتى ذكر الأثرم وهو من أصحاب أحمد قال: كان أحمد يحفي شاربه إحفاء شديدا. ونص أي أحمد على أنه، أي الإحفاء، أولى من القص. لماذا أولى من القص؟ مع أن كليهما جائز لأن الأحاديث وردت به أكثر. وذكر الطحاوي رحمه الله تعالى أنه فعل المزني والربيع ابن سليمان. حلق الشارب، حلق الشارب نقل جوازه عن أبي حنيفة وعن صاحبيه. يا أبا العباس، من هما صاحب أبي حنيفة؟ تكرر معنا قريبا، كان الجواب من هنا. نعم يا أبا سعيد، عندك عبد العزيز أبو يوسف القاضي يعقوب. نعم، والآخر أين أبو مالك؟ أه؟ طيب يا أبا محمد، نعم محمد ابن الحسن الشيباني، فنقل عنهم جواز. وهكذا أيضا جاء عن أصحاب الكوفة أنهم ذهبوا إلى جواز حلق الشارب، جواز حلق الشارب. ونقل عن الشافعي، ونقل عن الشافعي، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تعقب ذلك واعترض على نقل ذلك عن الشافعي، فقال: وأغرب ابن العربي فنقل عن الشافعي استحباب حلق الشارب، وليس ذلك معروفا عند أصحابه، عند أصحابه. فقال مالك في الحلق، قال: هذه بدعة، هذه بدعة ظهرت في الناس. وقال أشهب، أي من أصحاب مالك: سألت مالكا عن إحفاء الشارب، وقصد بإحفاء الشارب أي الحلق، فقال: أرى أن يوجع ضربا، أن يوجع ضربا. وفي رواية ابن القاسم أنه قال: هذا مثلى، هذا مثلى. وماذا يجوز القص والحف لثبوت ذلك في الأحاديث الصحيحة، وأما الحلق فيترك، وأما الحلق فيترك. ولهذا قال العثيمين رحمه الله تعالى، قال: لا يحلق الشارب بالموسى، لا يحلق الشارب بالموسى. وإطالة الشارب يا إخوان مع مخالفته للفطرة، فإنه كذلكم أيضا يعتبر من الأمور التي قد يحصل بسببها التجزز. أعطه زبادي، أعطي صاحب الشارب الطويل زبادي أو حليبا فيعلق في شاربه، وأيضا قد يخرج من شاربه شيء. في ماذا؟ طيب أيضا شربة ممكن، لا بس. طيب قد يخرج من شاربه شيء فيحصل التقزز بسبب ذلك، بسبب ذلك. قال رابعا: تقليم الأظافر. وتقليم الأظافر، القلم هو القطع، تقليم أي قطع الأظافر، والمراد به ها هنا إزالة وقص ما يزيد على، ما يزيد على ما يلامس رأس الإصبع، رأس الأصبع من الظفر. لماذا؟ قالوا: لأن الوسخ يجتمع فيه فيستقدر، وقد ينتهي إلى حد يمنع من وصول الماء إلى ما يجب غسله من الطهارة، أكد ذكر الحافظ رحمه الله تعالى. وذكر النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم قال: وأما تقليم الأظفار فسنة ليس بواجب، ويستحب أن يبدأ باليدين قبل الرجلين وذكر أيضا أنه يبدأ بمسبحة يده اليمنى. أين المسبحة؟ في اليد. نعم نعم، هي السبابة، وهذه ماذا تسمى؟ هذه ماذا تسمى؟ هذه المسبحة ويقال السبابة، وهذه أحسنتم الإبهام، وهذه يا أبا محمد نعم الوسطى، وبعدها الخنصر والبنصر. إذن خنصر وبنصر ووسطى وسبابة، ويقال مسبحة وإبهام. وذكر الحافظ أنه لم يذكر لما قال مستندا، ذكروا تفاصيل في تقديم هذه الأصبع ثم هذه ثم، لكن ليس هناك دليل على ذلك، ليس هناك دليل على ذلك. والفترة في القص قال النووي المختار أن يضبط بالحاجة وطوله كما قيل في الشارب وغيره، ولا يمنع من التفقد مثلا يوم الجمعة لما فيه من المبالغة في التنظيف. جاء عن بعض العلماء استحباب دفن الأظافر بعد قصها، وهذا جاء عن أحمد في مسائل مهنى القول به، ونقله عن ابن عمر وغيره، لكن ليس هناك دليل يدل على ذلك، وما ورد فليس بصحيح، لا يصح ما ورد كما ذكر الإمام ابن الملقن. أخيرا نتف الإبط. ما هو الإبط؟ ما هو الإبط؟ نعم ما هو يرحمك الله؟ نعم لا ما أريد إشارة، أريد كلاما. ما هو الإبط؟ نعم إيش؟ أما هذا الكل يعرفه. طيب نعم طيب يا إخوان نعم باطن أحسن، هذا المنكب، باطن المنكب، باطن المنكب يقال له إبط، أحسنتم. ونتف الإبط أي إزالة الشعر النابت فيه، فيسن إزالته بالنتف، لأن النتف يا إخوان يزيله بالكلية ويضعف أصول الشعر، ويضعف أصول الشعر حتى لا تنبت فيما بعد إلا بعد فترة أطول، وهذا من الأمور المطلوبة شرعا. الحلق يجوز، الحلق يجوز، ولا سيما في من يشق عليه النتف. قال الشافعي إني علمت أن السنة النتف، ولكني لا أقوى على الوجع، يوجع، قال لا أقوى على الوجع. إذن يجوز أن يزال بالحلق أو غيرها من المزيلات الأخرى، وفي إزالته يا إخوان من النظافة وقطع الروائح الكريهة التي تتجمع مع وجود هذا الشعر. فهذا هو ديننا الحنيف، أمرنا بهذه الخصال، لما فيها من التجمل والتطهر والنظافة، وليكون المسلم على أحسن حال بعيدا عن تقليد الكفار والجهال، فيكون مفتخرا بدينه ومطيعا لربه متبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم. أخيرا يا إخوان، جاء في صحيح مسلم من حديث أنس قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن تركها زيادة على 40 يوما أو ليلة فهذا يدخل في التحريم، أنه يحرم ذلك. وجاء عند أصحاب السنن بلفظ: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي كما في المفهم في شرحه على صحيح مسلم، قال: ذكر 40 تحديدا لأكثر المدة، هذا أكثر شيء. قال: ولا يمنع تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة. قال: والضابط في ذلك الاحتياج، والشارب والأظافر والإبط والعانة لو تفقد من الجمعة إلى الجمعة لكان ذاك حسنا، لكن لا يجوز أن يترك حتى يأتي عليه 40 أو أكثر. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من الحديث حول خصال الفطرة وسنن الفطرة، وانتهينا من هذا الباب، ويأتي معنا الكلام حول باب جديد بعده. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.